أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في هذه المسألة فيما لو ساعة أرضا ووجد فيها كنزا، حكم السيد الماتن تبعا لكثير من الفقهاء، لأنه هنا يجب عليه التعريف، يجب عليه التعريف، تعريف المالك. فإن عرفها يأخذ الكنز، وإن لم يعرفها عرضه على المالك السابق، وهكذا. فإن لم يعرفها الجميع تملكها ووجب عليه الخمس. الكلام كان في أنه ما هو الدليل على وجوب التعريف، ما هو الدليل على وجوب التعريف حتى يكون الأمر واضح، لأنه وقع فيه لبس كما يظهر من مناقشة بعض الرفقاء. نقول أن المفروض في محل الكلام أن أمور: الأمر الأول، المفروض أن يد البايع على الأرض تعد يدا على تواضع الأرض وما في جوف الأرض، تعد يدا على ما في جوف الأرض، فاليد على الأرض يدا على تواضعها الموجودة فيها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن البيع، بيع الأرض، فدة الأرض، كما تستلزم زوال اليد عن الأرض، كذلك تستلزم زوال اليد عن ماذا؟ عن تواضع الأرض. زوال اليد عن تواضع الأرض. فلا يكون البايع صاحب يد على تواضع الأرض بعد البيع، كما لا يكون صاحب يد على نفس السنة الأرض التي باعها. عندما يبيع الأرض لا يكون صاحب يد لا على الأرض ولا على تواضعها. هذا أما واضح ومفروض في كلماتهم، ولذا دليل على هذا أنهم استدلوا على ملكية البايع بعد العهد، بعد البيع، بماذا؟ باليد السابقة له، مو باليد شنو؟ فعلية. ماذا لو أن يد البايع فعلية بالنسبة إلى الكنز؟ هذا معناه أن اليد الفعلية تزول بالبيع عن الأرض وشنو؟ وتواضعها. ولذا استدلوا على ملكية البايع بعد البيع بماذا؟ باليد شنو؟ السابقة. إذا قضية واضحة أن البيع يستلزم زوال اليد فعلا عن الأرض وعن توابعها. هذا أمر ينبغي أن يكون واضح. الأمر الثالث، المفروض في محل الكلام، هو أن البيع والهبة وأمثال هذه الأمور إنما توجب انتقال ملكية ما تتعلق به هذه الأمور لا أكثر. البيع بما يتعلق فهو يوجب انتقال ملكية ما تعلق به. فإذا تعلق البيع بالأرض أوجب ذلك انتقال ملكية ماذا؟ الأرض، من البايع المن؟ إلى المشتري. واضح. وأما الكنز المدفون في الأرض، المفروض في كلامهم وأنه شنو لا ينتقل تنتقل ملكيته بالبيع، لا تنتقل ملكيته بالبيع. والدليل على أن هذا هو المفروض في كلامهم، الدليل عليه هو أنهم تمسكوا بقاعدة اليد على ملكية منه على ملكية البائع، وقالوا أنه يجب تعريف البائع. هذا كل أدلة واضحة على أن البيع لا يشمل الكنز، وإلا لو شمل الكنز وأوجب انتقاله إلى المشتري كالأرض، حينئذ لا شك في ملكية الكنز. حتى نستدل على الملكية لماذا؟ بقاعدة اليد واضح. حتى نقول بأنه يجب شنو؟ يجب التعريف. كل هذا لا معنى له، وإنما هذا يكون له معنى عندما ماذا؟ عندما نفترض أن البيع يوجد انتقال ما تعلق به، والمفروض أنه باع الأرض، وأن البيع لا يكمل ماذا؟ الكنز المدفون فيها، وإنما يثمن الأرض، فهو يجب انتقال الأرض علما إلى المشتري. وأما الكنز فهناك بحسب الفرق شك في أنه من هو المالك له، هل الكنز منكم للبايع أو منكم المن للمشتري. ولذا استدلوا على كونه منك للبايع بماذا؟ بقاعدة يد. إذا مفروض في محل الكلام أنه أن البيع لا يوجد انتقال ملكية الكنز الموجود في الأرض بالبيع، وإنما فقط يوجد انتقال ماذا؟ ملكية الأرض. الأرض تنتقل ملكيتها بالبيع من البايع المن إلى المشتري. وأما الكنز فهناك شك في ماذا؟ في من هو المالك له. واضح. ولذا احتاجوا الى الاستدلال على ذلك بما تقدم. هذه امور ثلاثة ينبغي ان تكون واضحة قبل الدخول في البحث. اذا كانت هذه واضحة حينئذ اعتقد ان المطلب يكون واضح. الدليل الاول على وجوب التعريف هو هذا، حاصله هذا، لاننا نشك في ان الكنز منكم لمن؟ للبايع او للمشتري. فنستدل على ملكية البايع للكنز ووجوب تعريفه البيت بقاعدة شنو؟ اليد. لان البايع كان صاحب يد، كان مو الان، كان صاحب يد على الكنز وعلى الارض. واضح. فنستدل باليد السابقة الله على ماذا؟ على ملكيته، على انه ملك شنو؟ لا، فيجب تعريفه به ويجب عرضه على هذا الدليل. وقلنا هذا الدليل لاعتراضين. الاعتراض الاول كان نقول ان هذا الكلام ما له معنى ان نستدل بقاعدة اليد على وجوب شنو؟ التعريف. ما له معنى إذا هي قاعدة اليد تامة، وكانت اليد السابقة إمارة على ملكية البايع للكنز، فيجب دفع الكنز إليه بلا حاجة إلى من؟ إلى التعريف، بلا حاجة إلى الإدعاء. ملك له، إمارة على الملكية فهو ملك له، فلا داعي إذن إلى من؟ للتعريف. هذا الاعتراف. وهذا هذا الاعتراض ابدا بين اعتراض ثاني. هذا الاعتراض قلنا ان صاحب مصاحب فقيه اجاب عنه عن هذا الاعتراض، وحاصل جوابه هذا من بينه هو التفريق، دعوة التفريق بين اليد الفعلية واليد شنو؟ السابقة. يقول اليد الفعلية إمارة على الملكية مطلقا وبلا قيد ولا سن ولا شرطا اليد الفاديه هذا نسلمه ولا حاجه في ملكيته فاخذ اليد الى سن للتعريف والادعاء ونحوه كما يمثل كما لو وجد كنزا في ملك غيره دار ملوك بذي وجد فيها كنزا واضح حيث ان زيد يده فعلية على الدار يده فعلية على الكنز حينئذ هذه اليد تكون إمارة على ملكيته بلا قيد ولا سنة ولا شرط هذا الواجب يجب على ارجاع الكنز الى مالك الدار ولا يتوقف ذلك على ماذا على معرفته للكنز وادعائه للكنز لا حاجة لا للتعريف لا يوجد شيء من أي شيء آخر هذه اليد الفعلية أما اليد السابقة يقول لا كشفها عن الملكية كشف ناقص كشف ناقص يحتاج إلى تكميم يحتاج إلى ضمينة الادعاء هذا اللي يقوله ليش يقول اليد السابقة اليد السابقة بعد زوال اليد عن الأرض وعن تواضعها كشفها عن الملكية بالنسبة إلى التابع كشف الناقص يحتاج إلى الادعاء يحتاج إلى أن يقول هذا إلي هذا المقدار هذا مو أكثر من هذا أن يعني يقول أن هذا الكنز شنو لي أن هذا التابع لي إلى الدعاء يسلم إليه بلا حاجة إلى شنو إلى البينة وحيث أننا في المطعم نريد أن نستدل على ملكية البايع للكنز بماذا؟ بيش نستدل؟ باليد الفعلية أو باليد السابقة؟ طبعا باليد السابقة واضح؟ مو باليد الفعلية لأنه بعض فإذا نريد أن نقول أن المالك كانت يده على اليمن على الكنز فيده عليه إمارة على ماذا؟ على الملكية يقول صحيح هي إمارة لكن تحتاج المال إلى الادعاء تحتاج إلى أن يعرض عليه الشيء فيدعيه ويقول هذا لي فيسلم إليه لأنه يكون ملكا له على الإطلاق ومن هنا نتأتي الحاجة إلى التعريف فيدفع الاعتراض الأول الاعتراض الأول قال ما له معنى أن نجمع بين الاستدلال على الملكية بقاعدة اليد وبين شنو وبين اللزوم التعريف قال هذا ما يمكن يقول هو يقول لا يقول هذا الكلام صحيح في اليد الفعلية اليد الفعلية عبارة على الملكية مطلقا بلا حاجة إلى التعريف أما اليد السابقة عندما نستدل بها على ملكية الكنز هذه تحتاج علما إلى التعريف إذا ما في مشكلة ويرتفع الاعتراف واضح هذا جهة الاعتراف حسن الدليل هو يقول بأن الدليل على ذلك هو السيرة السيرة العقلائية يقول إذا تأمنا بها ولاحظناها نجد أنها تفرق بين اليد الفعلية واليد شنو سابقا اليد الفعلية تعتبرها إمارة على ملكية العين وتوابعها ملكية مطلقة بلا حاجة إلى انضمام شيئين بينما اليد السابقة هذه ليست إمارة على الملكية بالنسبة إلى التوابع إلا برميمة الشنو الادعاء هذا خلاصة كلامه هذا تعرض هذا الكلام من لدفع الاعتراض في الحقيقة يتوقف على أمرين على مجموع أمرين الأمر الأول هو دعوة إمكان إثبات ملكية البايع للكنز فعلا يعني بعد البيع إمكان إثبات ملكية الكنز فعلا لماذا؟ باليد شنو؟ سابقا واضح إمكان إثبات ملكية البايع للكنز فعلا من كل التعبير للكن يمكن إثباتها بماذا؟ باليد شنو؟ سابقة. هذا أولا. الأمر الثاني هو أن كشف اليد السابقة عن الكن تسمع يحتاج إلى شنو؟ إلى ضمينة الادعاء. هذا أمران. إذا تم يتم ما ذكره من دفع الاعتراف. وأما إذا أنكرنا الأمر الأول وقلنا بأن اليد السابقة ليست إمارة على الملكية، واضح؟ ليست إمارة على الملكية، وإنما الإمارة على الملكية فقط وفقط هي اليد شنو الفعلية كما سيأتي في الاعتراف الثاني، هو هذا الاعتراف قلنا سابقا من سابع ونعيده. الاعتراف الثاني يقول هو انه اليد الفعلية إمارة على الملكية، اما اليد السابقة فليست شنو؟ اصلا ليست إمارة على الملكية. إذا أنكرنا كون اليد السابقة إمارة على الملكية، حينئذ هذا الرد يبطل، لأن اليد السابقة ليست إمارة على الملكية، فلا يصح هذا الرد. لماذا؟ لأنه هي ليست كاشفة عن الملكية، فضلا عن أن نتنازع أن كشفها تام أو كشفها شنو؟ ناقص كما يقول هو صاحب الصحيح، فقير، فليست كاشفة عن الملكية. هل يد السابقة ليست إمارة على ملكية الكن؟ حينئذ لا طريقة كما قلنا في الدرس السابق، لا طريقة لإثبات ملكية بايع للكن إلا بالاستصحاب، التمسك به بالاستصحاب. ما في طريقة آخر. لأنه كيف نثبت أن المالك بعد البيع هو يملك الكن؟ باليد لا يجب تعليلها على الكنز حتى نقول انها علامة لمن على الملكية بالاتفاق، وانما هي يد شنو؟ سابقة. والمفروض ان اليد السابقة ليست عمارة لمن على الملكية، فاذا كشفنا في الملكية نستطيع ان نستصحب الملكية سابقة علما للبايع، لان البايع قطعا سابقا قبل البيع كان مالكا وضعها، والمفروض ان البيع لا يتعلق بالارض والكن، هذا هم فرغنا منه، وانما يتعلق بخصوص الشنو؟ بخصوص الارض. فيصير عندنا شك في ان الكن هل الملكيه البايع له باقيه على حالها وارتفعت ذلك، فنستصحب بقاء الشنو؟ بقاء الملكيه. واذا استصحبنا بقاء الملكيه فالملكيه الثابته بالاستصحاب ملكيه مطلقه، ليست ملكية مقيدة بيد بالادعاء. لماذا؟ لأننا نستصحب نفس الملكية التي كانت موجودة قبل شنو؟ قبل البيع. واضح؟ وملكية البايع قبل البيع للكنز ملكية شنو؟ مقطعة للادعاء؟ ملكية مقطعة بلا إشكال. نحن نستصحب نفس هذه الملكية التي كانت شنو؟ ثابتة. فلا داعي حينئذ للادعاء. هذا إذا أنكرنا الأمر الأول. إذا أنكرنا الأمر الثاني، يعني سلمنا الأمر الأول وأنكرنا الأمر الثاني، أيضا الاعتراف أيضا يكون تاما، يعني أيضا لا داعي للتعريف. إذا سلمنا الأمر الأول وقلنا أن اليد السابقة علامة على الملكية وقرينة على الملكية وإمارة على الملكية، لو سلمناه وأنكرنا الثاني، يعني في ممكن أن قلنا أن كشف اليد السابق عن الملكية كشف تام كلمة فعلية، حينئذ أيضا لا يتم هذا دفع الاعتراف، ويقال بأن اليد السابقة كاليد الله كاليد الفعلية علامة على الملكية مطلقا بلا حاجة إلى الشنو؟ إلى الادعاء. إذا دفع الاعتراف السابق يتوقف على تمامية كلا الأمرين. أولا إمكانية إثبات الملكية الفعلية للبايع في اليد شنو؟ سابقة. وثانيا أن هذا الإثبات يتوقف على ضمينة شنو؟ الادعاء والتعريف. هذا توضيح الدرس الاعتراف الأول. فأنا أنجي الاعتراف الثاني. الاعتراف الثاني التعليق على الاعتراف يجي بعدين. اعتراف ثاني شنو؟ اعتراف ثاني يقول بانه احنا اللي نعترف به من قاعدة اليد هي كونها عمارة اذا كانت يدا شنو فعلية، اما اليد السابقة فهي ليست عمارة على الملكية وليست عمارة. ويدعى بان هذا هو المستفاد من ادلة قاعدة اليد، سواء كان الدليل على قاعدة اليد هو السيرة كما هو المعروف، او كان الدليل على قاعدة اليد هو شنو، هو الاخبار الخاصة الواردة في موارد متفرقة. القدر المتيقن من هذا الاخبار ومن السيرة هو اليد شنو فعلية. اليد السابقة ايضا ليست عمارة على ما بعد الملكية، واضح؟ فاذا لم تكن عمارة على الملكية فحينئذ لا داعي لتعريف ماذا؟ المالك السابق والبايع شنو والبائع السابق. يعني بعبارة اخرى لا يمكن ان نستند لاثبات وجود التعريف بقاعدة شنو؟ قاعدة اليد، ان المالك بايع كانت يده علينا على الكن. نقول له ان هذه اليد السابقة ليست عمارة على شنو؟ على الملكية. ويقول صاحب هذا الاعتراض السيد الخوي ان هناك روايتان صحيحتان تدلان على ذلك، يعني على ان اليد السابقة ليست عمارة على الملكية اصلا وليست عمارة على الملكية. وهاتان الروايتان هما المرويتان في باب اللقطة، الحديث في الباب 5 من ابواب اللقطة، الحديث الاول والثاني. هاي الروايات كل منهما صحيح لمحمد بن مسلم. الرواية الاولى تقول عن ابي جعفر عليه السلام، لا اسال في صحة السند، عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن الدار يوجد فيها الورق فضا، فقال ان كانت معمورة فيها اهلها فهي لهم، ان كانت معمورة، وان كانت خريبة قد جلع عنها اهلها فالذي وجد المال احق به. يقول لانه اذا كان الجلاء واضح يوجد ان يد المالك السابقة ليست حلامة على الملكية، مو، ولذا حكم بان الواجد احق بها، وهذا فالبيع الذي هو محل كلامنا من باب شنو اولى، ان يوجد رفع عمارية اليد السابقة على شنو على الملكية ظلا للجلع عن الارض، وهذا ولا جلع عن الارض فقط، مع ذلك مجرم السابقة ليست عمارة علينا على الملكية، بدليل ان الامام قال ان الواجب احق بها، يعني الغى ملكيتهم، ويدهم السابقه ليست عماره على ملكيتهم. يقول اذا كانت جلاله عن الارض يوجد زوال اليد وعدم كون اليد السابقه عماره على الملكيه، فبرع الامر من باب اولى ان يكون موجبا لعدم كون اليد السابقه عماره على اليمن على الملكية. الرواية الثانية اللي هي ثانية في نفس الباب وهي أيضا صحيحة لمحمد بن مسلم وتابعها لهذا، سألته عن الورق يوجد في الدار، قال إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها، وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت، ولعلها روايتنا واحدة. على كل حال استدل بذلك وعلى ماذا؟ على أن اليد السابقة ليست عمارة على الملكية. هذا الاسود لا يصح الاستدلال في المقام على وجوب التعريف باليد شنو سابقة. هذا الاعتراض الثاني على الدليل شنو الاول. واضح هذا؟ بعضهم أورد ملاحظة على الاعتراض الثاني، الاعتراض الثاني من السيد الخوي، أورد ملاحظة على الاعتراض الثاني يذكره حتى يتبين أنه أكو نوع من الارتباك في بحثه وعدم تحقيق موضوع المسألة بشكل واضح. بعضهم هكذا أورد على السيد الخوي لأن المنتقل من المالك بالبيع هو خصوص الأرض دون المال الموجود فيها يعني دون الكنز، لأنه لم يدعه ما باع الكنز وإنما باع شنو على الأرض، فيبقى يعني المال أي الكنز فيبقى تحت يديه نظير من اشترى، ما إذا اشترى شخص دارا من غيره ثم يجد فيها فرشا باقيا، فرش جابها في الأرض في الدار، فإنه لا إشكال في إمارية يده السابقة على أنه لا إشكال يقول أن اليد السابقة في المقام تكون إمارة على أن هذا الفراش شنو له، فيجب دفعه شنو بلا إشكال ويد سابقة، بل ترقى ليست هذه يد سابقة وإنما هي يد فعلية ما لم يدعه شنو المشتري. واضح الاعتراف، رد الاعتراف الثاني يقول ليش نقول أن اليد السابقة ليست شنو عمارة، ليش يقول السابقة السابقة عمارة، هو اتباع باع الأرض ولم يدع الكنز، لم يدع المال الموجود فيها، يقول هذا الكنز حال الفرس الموجود فيها في الأرض في الدار التي باعها، وإذا باع الدار يعني باع الفراس، لا في الفراس من يبقى بداية السهل يبقى للبايع، لأن يدع السابقة شنو إمارة على أنه ملك النقيد تسليمه إليه، بل يترقى يقول أنه هي السابقة يد على الفراش، يد فعلية على الفراش، من هذه يد فعلية على من؟ على الفراش. اللي يريد نقول في المقام هو هذا كتعليق على مجمل هذا الكلام، نقول أن الظاهر أن المراد باليد في قاعدة اليد، المراد به هو الاستيلاء والسيطرة على الشيء بحيث يكون عمر هذا الشيء بيد الشخص، فيقال هذا صاحب يد على الشيء، فاليد في قاعدة اليد تتفاوق الاستيلاء الخارجي والسيطرة على الشيء، هذا هو المقصود باليد، وهذا واضح بمراجعة القاعدة قاعدة اليد، هذا من جهة. من جهة ما لا يسأل أيضا عندهم في أن اليد التي اعتبرت عمارة على الملكية، أن اليد التي تعتبر عمارة على الملكية لا يعتبر فيها تعلقها بالشيء مباشرة واستقلالا، بل يكفي تعلقها بالشيء شنو تبعا وبالتبع، هذه قضية واضحة لهم مسلمة، وعلى هذا الأساس قالوا لأن قاعدة اليد كما تجري في الأعيان المملوكة تجري في منافع الأعيان المملوكة، مالك العين يده على العين ويده شنو على منافعها، مع أن اليد على المنافع ليست مباشرة وإنما هي يد على المنافع بتبعية ماذا؟ بتبعية السيطرة والاستيلاء على من؟ على نفس العائن. لا بمعنى ان هناك يدين واضح وان هناك استيلاءين، استيلاء على العين واستيلاء على المنفعة، لا، استيلاء واحد واضح ينسب الى العين بالاطالة وبالاستقلال، وينسب الى المنافع بالتباع. اذا لا يشترط في كتف اليد اللي تعني الاستيلاء والسيطرة الخارجية على الشيء، لا يشترط ان يكون الاستيلاء على الشيء بالمباشرة، وهذا بل يكفي ان يسيطر على الشيء بالشنو؟ بالتباع. كل من اليد الاستقلالية واليد التبعية تعتبر إثمار على الشنو؟ على الملكية. واضح. هذا المطلب ما يختص بما لا بالمنافع، بل يشمل، يمكن تعميمه لكل ما يكون، وهي نقطة مهمة في البحث، لكل ما يكون الاستيلاء على العين عرفان استيلاء شنو؟ عليه. كل شيء يكون الاستيلاء عليه يكفي فيه الاستيلاء على العين، والسيطرة عليه يكفي فيه السيطرة على من؟ على العين. هذا ايضا يدخل في المقام. فواجع الارض، وين المنافع؟ فواجع الارض التي يكون الاستيلاء على الارض استيلاء عليها عرفا، والسيطرة على الارض سيطرة شنو؟ عليها عرفا. وهذا ايضا يمكن ادخاله في المقام، ويقال بان هذه يد عليها وهذه اليد تكون علامة على شنو؟ على الملكية. مثل خشبة في الحائط، بعضها وهناك توجد خشبة في داخل الحائط، هذه من تواضع الله. نحن مزرعة في ساحة البيت، هذه من تواضع شنو؟ من تواضع الله. تعبير موجود مدفون في ماذا؟ في جدار الاسترداد، هذا كله يعد من تواضع شنو؟ من تواضع الدار. بمعنى ان الاستيلاء على الدار هو استيلاء على هذه الامور، والسيطرة على الدار هو سيطرة على هذه الامور. واضح. لا بمعنى ايضا نقول، لا بمعنى ان هناك استيلاءين، استيلاء على الدار واستيلاء على هذه الامور، لا، استيلاء على الدار هو استيلاء يعد عرفا استيلاء على تواضع ماذا؟ على تواضع هذه الدار، على تواضع هذه الدار. هذا ايضا ينبغي ان يكون واضح. زين، لكن السؤال هذا اللي لو نجاوب عن كل الكلام السابق، السؤال هو هذا، ان التابع بهذا المعنى واضح، الذي يكون الاستيلاء على الشيء استيلاء عليه، والسيطرة على الشيء سيطرة عليه في التباع، أن التابع بهذا المعنى هل يدخل في البيع وينتقل من البائع إلى المشتري أو لا؟ شنو الجواب؟ يدخل بهذا المعنى، لا إشكال في دخوله. يعني عندما يبيع الدار ملكية الدار تنتقل الى المشتري، وملكية هذه التواضع ايضا تنتقل الى المشتري. واضح. بل التواضع في بعض الاعراض يمكن تعميمها الى ما هو ارفع من ذلك. اذا هذه تنتقل بالبيع، اذا انتقلت بالبيع تخرج عن محل كلامنا، لان المفروض كما قلنا في محل كلامنا هو شنو؟ هو الشك في ان الكنز من هو المالك له، مو الشك في ان الكنز من هو المالك له، لا في هذا، فلعن ان الكنز من هو المالك له، هل الذي يملكه المشتري او الذي يملكه منه البائع. فاذا عرفنا ان الكنز تابع بهذا المعنى، حينئذ لا يشترط في انتقاله من البائع انه
هذا المسلم
وتملك المشتري له.
وهذا
ولا مبرر حينئذ للاستدلال على ملكية البائع بقاعدة الشراء بقاعدة اليد.
بعبارة أخرى
أن الاستدلال على ملكية البائع بقاعدة اليد هي دليلا على أن هناك شرط في ملكية منا الكنز. ما من يملك الكنز البائع عن مشتري. إذا احتجنا للاستدلال على ملكية البائع بقاعدة الشراء وإذا أنا الكلام المقاسي قاعد تجدي إلى آخره. إذا نريد أن نذكر في محل كلامنا في المسألة اللي نبحث عنها شنو؟ عدم انقطاع الكنز الذي نتكلم عنه في الدائرة اليوم إلى المشتري. فكيف استبعدنا أن هذا الكنز من تجارة إذا المشتري لا يجده أو من تجارة هذا الكلام اللي يطرح في المطعم. وأما إذا افترضنا انتقال إلى المشتري فهذا خارج عن محل كلامنا. وهذا إحنا نتكلم عن كنز نشك في انتقاله من المشتري المن، نشك في من هو المالك لا يحكم حتى رأسا، نشك في ملكيته إما تابع هو إما المملوك، هل هو مملوك للبائع أو مملوك للمن للمشتري. مثل هذا الكنز لا يصح الاستدلال على ملكية البائع إلا بماذا؟ باليد. ليش؟ لأن الكنز لا يملك البائع عليه لا شبكة ولا لاحقة. الكنز بمعنى الحقيقي الكنز المدفون في أعماق الأرض هذا ليس تابعا علما للأرض، هذا ليس حاجة على الخطبة السجارة. الخطبة السجارة تكون تابع واليد على الأرض دار يد عليها بلا إشكال. وهذا لكن الكنز اليد على الأرض ليست يد على من؟ على الكنز المدفون في أعماق الأرض. وهذا ليست يدا على ماذا؟ على الكنز. فإذا لم تكن يدا على الكنز حينئذ لا يصح الاستدلال باليد على ملكية البائع المن للكنز حتى يقال بأنه يكون دليل على ماذا؟ على وجوب تعريف هذا الكنز للبائع. إذا هناك خلط بين التابع وهذا الذي نعترف بوجود وتحقق اليد عليه من قبل البايع بلا اشكال هناك يد علينا على التابع، وبين ماذا؟ وبين الكنز. هذا الخلق هو اللي اوجد هذا النوع من الاعتراض ورد الاعتراض وعدم تحقيق موضوع المساله. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.